السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أنها تمكنت من توطين 9,000 عراقي في عدد من الدول، وذلك من أصل 17,000 أوصت بإعادة توطينهم. مجموع العراقيين المسجلين كلاجئين في الأردن يبلغ 53,000. وأفادت صحيفة الدستور الأردنية الاثنين بأن مفوضية اللاجئين أطلقت خطة عمل عامي 2010-2011 قائلة إنها تأتي في إطار مناشدة لتمويل عناصر الخطة التي تتمثل في مساعدة نحو 5,000 شخص للعودة الطوعية إلى العراق. وأضافت المفوضية أن عدد الذين ساعدت على عودتهم إلى الوطن خلال العام 2009 بلغ 535 عراقيا. كما نسبت الصحيفة إلى دراسة أعدتها المفوضية أن غالبية العراقيين المتواجدين في الأردن ليست لديهم خطط للعودة إلى العراق ولا يفكرون بذلك في المستقبل المنظور. نقل عن مسؤول عراقي القول إن نحو 40 من الإيرانيين المحتجزين في أحد السجون العراقية مضربون عن الطعام ويطالبون الاجتماع مع مسؤولين إيرانيين في شأن قضاياهم. المحامي محمد راضي الذي يعمل في مفوضية حقوق الإنسان التابعة للحكومة العراقية وصف الاثنين الإضراب بأنه سلمي منذ أن بدأه المعتقلون الإيرانيون الأحد. من جهته ذكر مسؤول في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته أن الإيرانيين المحتجزين في الناصرية لم يسمح لهم بالتحدث مع مسؤولين في السفارة الإيرانية، وأضاف أنهم اعتقلوا بعد إدانتهم بعبور الحدود للقيام بعمليات إرهابية في العراق. وأفادت وكالة والسوشيتد برس للأنباء بأنه لم يتسنى الاثنين الحصول على تصريح من الناطق باسم السفارة الإيرانية في بغداد. في طهران أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني نقلا عن وزارة الاستخبارات الاثنين أن أكثر من 15 شخصا قتلوا في اشتباكات الأحد في العاصمة الإيرانية، بينهم 5 بأيدي من وصفت بمجموعات إرهابية. إلى ذلك ذكر موقع إلكتروني للمعارضة الإيرانية أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق أنصار زعيم المعارضة الإصلاحي مير حسين موسوي الذين تجمعوا لتقديم التعازي في مقتل ابن شقيقه في مسيرة مناهضة للحكومة. وذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن 8 قتلوا الأحد أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في شتى أنحاء البلاد أثناء إحياء ذكرى عاشوراء. وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في طهران. من جهته قال نائب قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين:
لقد واجهتهم الشرطة دون أسلحة مستخدمة وسائل مكافحة الشغب، ولسوء الحظ أشعل مشاغبون النار في عدد من المركبات الخاصة والعامة بما في ذلك دراجات نارية، ما أدى إلى إلحاق أضرار، وكذلك ألحقت أضرار بعدد من المباني العامة والمصارف.
أماكن عمومي وبنك هم خسارات وارد شد. وعلى صعيد ذي صلة، أفاد موقع للمعارضة الإيرانية على الإنترنت بأن 3 مستشارين لزعيم المعارضة مير حسين موسوي اعتقلوا الاثنين. وكان موقع جرس ذكر في وقت سابق أن 4 سياسيين موالين للإصلاح قد اعتقلوا. وجاء في النبأ بثه موقع إصلاحي على الإنترنت أن الزعيم المعارض مهدي كروبي انتقد السلطات الإيرانية الاثنين لقتل أبرياء خلال إحياء مراسم عاشوراء، ونقل عنه القول في بيان: لماذا لا يحترم الحكام مثل هذا اليوم المقدس على حد تعبيره. إلى ذلك أفاد موقع جرس بأن السياسي المعارض إبراهيم يزدي رئيس حركة الحرية المحظورة والذي شغل منصب وزير الخارجية في أول حكومة إيرانية بعد الثورة الإسلامية اعتقل في وقت مبكر من صباح الاثنين. في باكستان ذكرت الشرطة أن انتحاريا هاجم موكبا في مدينة كراتشي الاثنين، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل. ووقع الانفجار في ختام موكب أقيم بمناسبة ذكرى عاشوراء. في اليمن قال علي محمد الأنسي رئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب رئيس الجمهورية أنه تم إلقاء القبض على 29 مشتبها فيه من أفراد تنظيم القاعدة منذ شن حملتين أمنيتين على التنظيم بهدف إحباط هجمات تستهدف المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية بما في ذلك السفارة البريطانية في صنعاء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرين عن أبرز الأحداث السياسية والرياضية خلال عام 2009. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد آراء حول واقع الاستثمار في محافظة نينوى، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بمرني على أبرز ملفات حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2009. سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر استعراض أبرز الأحداث في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والرياضية والثقافية خلال عام 2009، وعد لنا اليوم مراسلنا في بغداد غسان علي تقريرا يسلط الضوء على أهم الأحداث السياسية التي شهدها العراق، ولعل من أبرزها دخول الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن حيز التنفيذ وبدء انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية.
أحداث سياسية كثيرة شهدها العراق خلال العام 2009، يرى بعض المراقبين أن تأثيراتها على مستقبل هذا البلد قد تمتد إلى السنوات المقبلة، ولعل من أبرز تلك الأحداث دخول الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن حيز التنفيذ وبدء انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية تمهيدا لانسحابها من العراق بشكل نهائي العام 2011. ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني إلى أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تعد الحدث الأبرز ليس في عام 2009 فحسب، وأنما في تاريخ العراق الحديث.
توقيع العراق مع القوات الأمريكية وتطبيق جدول انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية وتحقق هذا البعد، وأفرز انتقالة نوعية بتمكين القوات العراقية الأمنية بمسك ملف الأمني وإن لم تكتمل قواه بالعدة والعديد.
ومن بين الأحداث المهمة التي شهدها العراق مطلع العام 2009 كان الانتخابات مجالس المحافظات والنتائج التي أفرزتها تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي في البلاد، خاصة مع حصول تغيرات في توجهات الناخب العراقي باتجاه الاختيار على أساس البرنامج الانتخابي وليس الانحياز للمكون أو الطائفة أو القومية كما حصل في انتخابات 2005 بحسب النائب عبد الهادي الحساني.
أفرزت بأن الشعب العراقي شعب ناضج واعي واختياره نابع من فهم دقيق لمن هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية والأمانة. بعد ما انحسر الملف الطائفي والملف المحاصصة ظهرت أن هناك وعي عند الشارع العراقي أن من لا يمارس العنف وأن يتكلم باللغة الوطنية الصريحة لحماية بناء الدولة ومؤسساتها سوف يختار، وهذا ما أفرزته انتخابات المحافظات.
العام 2009 شهد أيضا تحسنا ملحوظا في ممارسة مجلس النواب العراقي لدوره الرقابي على المؤسسات الحكومية، وتجسد ذلك واضحا في عمليات الاستجواب التي طالت بعض الوزراء ونجاحه بإقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني المتهم بقضايا فساد مالي وإداري. وبحسب المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي فإن انتخاب إياد السامرائي رئيسا للمجلس خلفا لمحمود المشهداني كان بمثابة نقلة في أداء البرلمان هذا العام.
إجبار رئيس البرلمان العراقي على الاستقالة لأن السيد محمود المشهداني أعتقد أنه لم يكن موفقا إلى درجة كبيرة في جلسات البرلمان، ولاحظنا أن البرلمان في زمن السيد المشهداني قد أصبح تابعا إلى درجة بعيدة إلى السلطة التنفيذية، وبالتالي اختفت إلى درجة كبيرة واجبات الرقابة التي هي من صلب عمل البرلمان.
شهر آب من عام 2009 شهد أحداثاً سياسية وأمنية مؤثرة تمثلت بالتفجيرات الدامية التي طالت وزارتي الخارجية والمالية، فضلاً عن وفاة زعيم المجلس الأعلى عبد العزيز الحكيم. ويرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك التفجيرات والتي تلتها كان لها وقع كبير على الأوضاع في العراق وعلاقاته بدول الجوار وخاصة سوريا.
التفجيرات الأربعة الكبيرة اللي صارت وثلاثة الكبيرة اللي صارت، هذا كان حدث مهم في ناحية الخرخ الأمني والمشاكل الموجودة واللي أدت إلى خلاف مع سوريا، وتعرف المسائل أيضا حدث مهم، ووفاء السيد الحكيم مهم أيضا طبعا حدث مؤسف، وكان رئيس قائمة كان عنده دور شخصية وطنية يلعب دور أكثر، لكن فقدانه أيضا كان حدث مؤلم يعني.
وبالرغم من نجاح القوى السياسية العراقية في إقرار قانون الانتخابات، إلا أن النائب محمود عثمان يشير إلى إمكانية اعتبار عدم إجراء الإحصاء السكاني في العراق والذي كان مقررا هذا العام وعدم سن قانون الأحزاب من الأحداث السلبية التي شهدها العراق خلال العام 2009.
أنا في رأيي تأجيل الإحصاء كان حدث سلبي لكن هم مهم، لأنه إحنا كنا نتصور كلنا أنه يجي إحصاء والإحصاء في شهر العاشر وحسب الإحصاء نسوي انتخابة، لكن مع الأسف الإحصاء أجلوا وأجلت الحكومة وما عرفنا ليش، ما كان أكو أسباب موجبة كثيرة. موضوع آخر مهم وهو أنه أيضا سلبي أنا في نظري، سوف نجري انتخابات في بداية السنة القادمة ولكن لا عندنا إحصاء ولا عندنا قانون أحزاب.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لغرض الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة التي ستنظم في خارج البلاد افتتح في أربيل مكتب للإشراف على برنامج تصويت عراقي الخارج، ومن ضمن مهامه سيعد دورات للكادر والموظفين الذين سيتولون إدارة المكاتب في 15 دولة بضمنها دول الجوار. هذا ما أكده عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سردار عبد الكريم. عبد الحميد زباري معكم من أربيل.
استحدثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مكتبا في أربيل باسم مكتب الانتخابات في خارج العراق للإشراف على العملية الانتخابية التي ستجري في خارج البلاد. وبحسب قول سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المكتب سيدار من قبل لجنة مكونة من 3 أعضاء من مجلس المفوضين للإشراف على برنامج تصويت عراقي الخارج. وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر سلط سردار عبد الكريم المزيد من الضوء على مهام هذا المكتب وسبب اختيار أربيل ليكون مقرا له، وأضاف قائلا:
من ضمن مهام هذا المكتب هو إضافة إلى المتابعة والإشراف على انتخابات على تصويت عراقي الخارج إعداد دورات وورشات تدريبية للكادر أو الموظفين الذين سوف يتولون إدارة مكاتب الانتخابات في كل دولة من الدول التي سوف يتم تنفيذ البرنامج فيها. عدد الدول التي يتم تنفيذ البرنامج فيها 15 دولة، من ضمنها دول الجوار ودول أوروبية وإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. تم اختيار الكادر الذي سوف يشرف على المكاتب في هذه الدول وتم تسميتهم، وسوف يتم فتح باب التقديم للراغبين في العمل في مراكز الاقتراع في هذه البلدان. سوف يتم توقيع مذكرات تفاهم مع كل بلد من هذه البلدان التي سيجري تنفيذ البرنامج فيها.
نعم. وهل هذا المكتب المستحدث في أربيل سيشرف على جميع المكاتب في الخارج أو على جميع العملية الانتخابية التي ستجري في الخارج أو ستكون هناك مكاتب؟
نعم، هذا المكتب الذي سيفتح في أربيل سيكون المكتب الرئيسي، وتم اختيار أربيل لغرض سهولة الحركة وسهولة النقل، سهولة النقل بين أربيل وبين هذه الدول، كما إضافة إلى السهولة في تحويل الأموال من أربيل. وسوف يتم يعني أحد أعضاء اللجنة سوف يكون حاضرا في أو موجودا في مكتب أربيل طيلة فترة إدارة العملية أو إدارة البرنامج.
نعم. كيف ستتم الدورات وتدريب الكوادر؟
على الأغلب سوف تكون هذه الدورات في أربيل، وسوف يتم تأمين سفر الذين من الضروري إخضاعهم لهذه الدورات أو إشراكهم في هذه الدورات، تأمين سفرهم من هذه الدول إلى أربيل لغرض إكمال هذه أو لغرض دخولهم في هذه الدورات. وتم إعداد الخطط اللازمة لهذه العمليات لهذه الإجراءات، وأرى أن هذه العملية سوف يتم إدارتها بكل سلاسة. وحاليا ليس لدينا أي معوقات من شأن أن تعوق عمل المفوضية في هذا المجال.
نعم. هل هناك إحصائيات رسمية لديكم في المفوضية حول عدد العراقيين المقيمين في الخارج والذين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات أو الرابط؟
نعم، التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المصوتين أو عدد مؤهلين للتصويت في هذه الدول قرابة 1,900,000 شخص عراقي.
عملية فرز أو عد الأصوات للمصوتين في خارج العراق أين ستتم؟ هل ستنقل الصناديق أو إلى أقليم كردستان إلى هذا المكتب أو إلى بغداد؟
كل عملية سوف تتم في البلد التي ستجري فيها التصويت، سيجري فيها التصويت حتى عملية العد والفرز، لكن الذي سينقل فقط هي استمارات النتائج التي ستنقل مثل ما هي استمارات النتائج في المحافظات العراقية، ستنقل إلى المكتب الوطني في بغداد، وهناك سوف يتم إدخالها في مركز الإدخال والتدوين الخاص لغرض إدخالها وجمعها مع النتائج الأخرى التي ترد المفوضة وترد المكتب الوطني للمحافظات والدوائر الانتخابية الأخرى.
كان هذا سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متحدثا لإذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
حبيب
حبيب
حبيب حبيبي 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 جيتك امشي على حصاني على حصاني على دموعي كبريائي وما وصلت جيتك امشي على جروحي على جروحي وألم روحي كل نقائي وما وصلت يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على
دفاع عمري
أبقى أظل أجري وراك يا دفاع عمري أنا عمري فداك إلى متى أبقى أظل أجري وراك كل أنواع ألم كانت تطاردني وأنا أجري وراك أجري وراك تكون انت وهم او تكون انت دخان 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 دخان
جيتك امشي على عصاي على عصاي على نوري كبرياي ما وصلك جيتك امشي على
هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك
على
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
نحييكم سيدتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في السليمانية أزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
كتب صحيفة خبات أن رئيس الإقليم مسعود برزاني قد ترأس يوم أمس اجتماعا مشتركا في مقره بمصيف صلاح الدين للقيادة العامة لقوات البيشمركة وقيادة جيش كردستان. وأضافت الصحيفة أن برزاني أكد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد قوات البيشمركة، وقال إن هذا الاجتماع لم يعقد لمناقشة ما إذا سوف تتوحد هذه القوات أم لا، بل أنه عقد لتوحيدها. ونقلت الصحيفة عن برزاني قوله إنه مع احترامه لبيشمركة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وتضحياتهم، لكنه لا يجوز أن تكون هناك قوتان للبيشمركة في الإقليم، وأن هذا يخالف ما نقوم به وهو بناء حكومة المؤسسات. نشرت الصحيفة في خبر آخر أن المدفعية التركية قصفت مرة أخرى مناطق داخل أراضي إقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في قوات حرس الإقليم قوله إن القصف شمل مناطق نيروي وريكان والنهيل واستمر ساعتين، وأن القصف شمل سلسلة جبال متين أيضا. كتبت صحيفة أسوا أن الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان أكد على أن التقدم في الاستثمار والتجارة والبيئة يحتاج إلى قانون، وأضاف أن القصد هو تقليل الصرفيات. وشدد رئيس الحكومة خلال لقاء مع الصحيفة على ضرورة تنفيذ الوعود وإلى اهتمام خاص بمجال التعليم والإسكان والزراعة، وأن الحكومة سوف تخصص ابتداء من العام المقبل ميزانية لتدريب وتطوير طاقات الشباب. وأضاف صالح خلال اللقاء أن مشروع قانون هيئة النزاهة قد صادقت الحكومة عليه، وأن على الوزارة والمسؤولين الكبار في الحكومة تقديم كشوف بالثروات التي يملكونها. تناول صحيفة شاودير تعرض قطاع الزراعة في إقليم كردستان إلى ضرر بشكل يدعو منطقة مثل إقليم كردستان يملك كل هذه الأراضي الزراعية إلى استيراد الخضروات والفواكه من خارج البلاد، موعزة السبب إلى عدم تخصص وزراء الزراعة في حكومة الإقليم. ونقلت الصحيفة عن الدكتور مي إبراهيم جاف الخبيرة المساعدة وعميدة كلية الزراعة في جامعة السليمانية قولها إن أحد أسباب تخلف القطاع الزراعي يعود إلى عدم تخصص وزراء الزراعة في هذا المجال، معربة عن اعتقادها أنه من الضروري أن يكون الوزير خبيرا في مجال عمله. تناولت أسوا قرار حكومة إقليم كردستان تمليك الدور التي لا تملك سندات طابو لسكانها، وأن الحكومة وجهت الدوائر ذات العلاقة بترويج معاملات تمليك هذه الدور لساكنيها من المواطنين. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه بعد البحث والمتابعة وتدقيق الحلول الممكنة قررت حكومة إقليم كردستان تمليك الدور المبنية بالتجاوز والتي لا تملك سند الطابو لساكنيها في كل مناطق إقليم كردستان المختلفة. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر أن أكثر من مرة اتخذت قرارات بتمليك هذه الدور، لكن كل مرة بسبب مشاكل مختلفة يتعرض القرار إلى العرقلة في التنفيذ. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد إن من المقرر أن يوقف الأردن التعامل مع جوازات السفر العراقية القديمة فئة إس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف أن وزارة الداخلية على استعداد للنظر في الجوازات القديمة كل حالة على حدة بعد انتهاء المهلة، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية بالتسهيل على الأشقاء العراقيين. وتنقل عن مصدر عراقي مطلع أن الحكومة العراقية لم تطلب تجديد العمل جوازات السفر القديمة، وأن أجهزة السفارة في عمان تعمل حاليا بكل طاقتها على استخراج الجوازات الجديدة تسهيلا على العراقيين المقيمين في الأردن. وتقول الدستور أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان أطلقت مناشدة لتمويل برامجها المقدمة للعراقيين في المملكة للأعوام 2010-2011. وقالت مصادر المفوضية أن العام المقبل سيشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الخدمات المقدمة للعراقيين في المملكة، حيث ينتفع 45 ألف شخص من الخدمات الصحية الأساسية وغير الأساسية، كما أن أكثر من 90% من الأطفال العراقيين في مرحلة الدراسة سيحصلون على التعليم الأساسي. وبيّنت أن خطتها للعام المقبل تتمثل في مساعدة قرابة 5000 شخص للعودة الطوعية للعراق، كما ستعمل على تمكين حوالي 2500 عائلة لإعادة توطينها في دولة ثالثة. وتقول العرب اليوم أن أمهات مواطنين أردنيين معتقلين في العراق سيعلن عصر الاثنين اضرابهن المفتوحة عن الطعام احتجاجا على ما يرينه تقاعسا من الحكومة عن دورها في الافراج عن ابنائهن. ومن المنتظر ان يعلن ذلك في مقر المنظمة العربية لحقوق الانسان، حيث سيعلن عضو المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة تفاصيل رسالة من المقرر ان يرسلها الى امين عام الامم المتحدة بخصوص المعتقلين الاردنيين في العراق. ويشار ان عددا من هؤلاء المعتقلين كانوا انهوا مدة محكومياتهم، ولكن السلطات الامريكية والعراقية في بغداد ترفض الإفراج عنهم. وتقول صحيفة الرأي أن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي إياد السام الرأي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية. وأكد المصري عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والعراق، مشيرا إلى موقف الأردن الداعم لاستقرار العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولة من أي جهة كانت للتدخل في شؤون العراق الداخلية. ومن جهتي ثمن السامرائي مواقف الأردن الداعمة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية وتذليل أي عقبات قد تعترضها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770 442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نرصد خلاله أبرز الأحداث الرياضية خلال عام 2009 ونتعرف على واقع الاستثمار في محافظة نينوى، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء الزميل ديار بمرني على أبرز ملفات حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2009. مستمعينا الكرام، تواصل إذاعة العراق الحر تسليط الضوء على أبرز الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية خلال عام 2009، ونقدم اليوم أبرز الأحداث الرياضية خلال ذلك العام، منها انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية بعد نحو عام على تجميد المكتب التنفيذي السابق، وقرار الفيفا فرض عقوبات على الكرة العراقية وحظر مشاركتها في البطولات الخارجية. ومن الأحداث الرياضية البارزة خلال العام نفسه استضافة محافظة أربيل تصفيات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا للشباب، وفيها تمكن المنتخب العراقي من التأهل إلى النهائيات.
شهد عام 2009 أحداث رياضية مهمة في حين غاب عنها الإنجاز الرياضي العالي إلا في لعبتين أو أكثر. أما الحدث الرياضي الأبرز في العراق فهو انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية في شهر نيسان بعد نحو عام على تجميد المكتب التنفيذي السابق من قبل الحكومة، وما رافق ذلك من تجاذبات في الوسط الرياضي لم ينتهي إلا بعد إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية ومن ثم انتخابات اللجنة الأولمبية وفوز اللاعب الدولي السابق رعد حمودي بمنصب رئيس المكتب التنفيذي. ويؤكد الخبير الرياضي جزائر السهلاني إن انتخابات المكتب التنفيذي مهدت لعمل رياضي أكثر تنظيما خلال هذا العام ظهرت نتائجه في بعض المشاركات الخارجية.
بخلاف قضية اتحاد كرة القدم ومشكلته، أعتقد أنه كل الاتحادات كان لها مستوى تنظيمي انعكس على المستوى الفني، أدى إلى نتائج طيبة في المشاركات اللي شاركوا بها السباحين والفروسية أيضا. هذه الرياضات النوعية اللي العراق كان مبتعد عنها، بالإضافة إلى الرياضات الأخرى اللي هو كان أصلا متفوق بها اللي هي الشطرنج وقسم السحو ميدان أيضا.
في مطلع عام 2009 أنهت جميع الاتحادات الرياضية انتخاباتها وتشكيل هيئات إدارية جديدة ما عدا اتحاد كرة القدم الذي قام بتأجيل انتخاباته أكثر من مرة، كما مدد لنفسه مرتين خلال هذا العام، وكان التمديد الأخير في شهر تشرين الأول الماضي بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث قام بالتمديد بعد مراسلات سرية أجراها مع الفيفا عن طريق أحد الوسطاء. في هذه الأثناء سلمت الحكومة ملف الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية التي قرر مكتبها التنفيذي حله وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة تمهيدا لإجراء الانتخابات. وعد هذا الإجراء بالحدث المهم خلال عام 2009، لكن الأهم منه قرار الفيفا بفرضه عقوبات على الكرة العراقية وحظر مشاركاتها في البطولات الخارجية. ويرى الصحفي الرياضي الدكتور عمار طاهر إن قضية انتخابات كرة القدم استغرقت الكثير من الوقت في عام 2009.
أتصور أنه هذا الملف استحق من الوقت والجهد ومساحة الزمن أكثر مما يجب. يعني أتمنى أنه هذا الملف ينتهي بشكل عاجل حتى نلتفت إحنا إلى رياضة الإنجاز.
ومن الأحداث الرياضية البارزة خلال عام 2009 استضافة محافظة أربيل تصفيات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا للشباب، وفيها تمكن المنتخب العراقي من التأهل إلى النهائيات. وعدت هذه الاستضافة خطوة لاستضافات مدن عراقية أخرى لبطولات على هذا المستوى، لا سيما العاصمة بغداد بعد سنوات طويلة من الحظر المفروض على إقامة مباريات دولية في العراق. وعلى مستوى الإنجازات الرياضية فلم يسجل عام 2009 إنجازات رياضية كبيرة ما عدا منتخب كمال الأجسام الذي أحرز المركز الثاني في بطولة كأس العالم التي أقيمت في دبي في شهر تشرين الثاني الماضي، كذلك حصول العراق على نتائج متقدمة في بطولة آسيا للشباب برفع الأثقال. ومن النتائج الأخرى الجيدة حصول العراق على ذهبية وأوسمة أخرى فضية وبرونزية في البطولة العربية لألعاب الفروسية التي أقيمت في مصر، وقد عده مختصون تطورا في مجال اللعبة حققه اللاعبون خلال هذا العام، فضلا على نتائج جيدة حققها رياضيو ألعاب القوى في عدة بطولات خارجية. وواصلت منتخبات المعاقين إحرازها نتائج متقدمة في المحافل الدولية خلال هذا العام، حيث حصد اللاعبون المعاقون أوسمة الذهب والفضة والبرونز في بطولات دولية وعربية، لعل أهمها بطولة آسيا للشباب التي أقيمت في اليابان في شهر أيلول، حيث تمكن العراق من الحصول على 27 ميدالية بينها 16 ذهبية. ويعز الدكتور عمار طاهر السبب إلى تعمد بعض الاتحادات على المشاركة في بطولات لا تتمكن من المنافسة فيها.
بعض الاتحادات او تقريبا حوالي 6 إلى 7 اتحادات شاركت بطولات عالم، وهذا اتصور انه هاي العمليه كانت غير مجديه من ناحيه الانجاز او من ناحيه الفنيه بسبب الفجوه الهائله بينه وبين الاخرين.
اما المنتخبات الفرقيه كالسله والطائره واليد فقد حافظت على مستواها المتدني في ظل غياب محاولات لتطوير قاعده اللعبه. الدكتور عمار طاهر:
كره اليد او كره الطائره محاولات لم تحقق النتائج المرجوه.
اذاعه العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، بخلاف العديد من دول العالم تعد السياسة الضريبية المتبعة حاليا في العراق عاملا مشجعا على تنفيذ مشاريع الاستثمار، خاصة بما يتعلق النهوض بالإنتاج المحلي بدل الاعتماد على المستورد، ولكن التوترات السياسية والأمنية التي تشكو منها بعض نواحي ومناطق نينوى قد تحرمها من فرص الاستثمار وتطوير الخدمات، فضلا عن مشكلة الأراضي التي ستنفذ عليها مختلف المشاريع. هذا ما أكده عدد من المهتمين والباحثين في جامعة الموصل.
تمتلك محافظة نينوى بنية استثمارية متكاملة، غير أن ظروف المحافظة وخاصة الأمنية منها قد عطلتها كثيرا: كهرباء وماء، طرق ومواصلات، صناعة وزراعة ومعادن، سياحة وتجارة وغيرها، جميعها قطاعات تشجع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار في نينوى. رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل الدكتور عدنان سالم قاسم تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا الموضوع.
الواقع في محافظة نينوى مشجع للاستثمار في كافة قطاعاته. سبب في ذلك أنه الموارد المتوفرة في محافظة نينوى كثيرة جدا: النفط والبتروكيماويات والأسفلت والصناعة والزراعة والمجالات الأخرى، وهناك فرص مثمرة كثيرة في محافظة نينوى حقيقة فقدتها في الفترة السابقة بسبب الظروف اللي مر بها القطر. هذا التوجه قد ينقل محافظة نينوى من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فبمجرد أنه مباشرة بعض المستثمرين الأجانب أو المحليين في القيام بالمشاريع داخل محافظة نينوى، هذا مشجع وكسب لثقة المستثمرين الآخرين الذين يترددون.
ما هي معوقات إقامة هذه المشاريع الاستثمارية؟
هناك معوقات حقيقة وقتية وليس دائمية، ممكن أن هذه المعوقات تزال خلال الفترة المقبلة. ندعو المستثمرين بكافة مستوياتهم الإقبال على الفرص الاستثمارية المتوفرة في محافظة نينوى لغرض الشروع في تنفيذ مشاريعهم، والحكومة هي كفيلة بإزالة هذه المعوقات لنجاح الاستثمار في محافظة نينوى.
وبخلاف الكثير من دول العالم، تعد السياسة الضريبية المتبعة حاليا في العراق عاملا مشجعا في تنفيذ مشاريع الاستثمار، وخاصة النهوض بالإنتاج المحلي بدل الاعتماد على المستورد. ممثل الهيئة العامة للضرائب الدكتور خالد حامد:
توجهات الهيئة العامة للضرائب حاليا ووزارة المالية في العراق نحو وضع سياسة علمية رصينة بما يخدم واقع الضرائب ويعالج الإشكالات التي يعاني منها الجهاز الضريبي والمنظومة الضريبية في العراق. الضرائب هي عامل مشجع لإقامة المشاريع ولإقامة القطاع الخاص وإعادة الإنتاج المحلي وليس فقط المنتوج المستورد من الخارج.
التوترات السياسية والأمنية التي تشكو منها بعض نواحي ومناطق نينوى قد تحرمها من فرص الاستثمار وتطور الخدمات المقدمة لأهاليها، لا سيما وأن رأس المال حريص في تنفيذ مشاريعه الربحية على توافر بيئة آمنة مستقرة. الباحث الدكتور الياس الحمدوني قال بأن حل مشاكل هذه المناطق كفيل بتطور مشاريعها وخدماتها.
المناطق اللي مقاطعة مجلس محافظة نينوى ومحافظة نينوى. المشكلة كيف توصل الاستثمارات إلى هذه المناطق في خضم هذه المقاطعة؟ يعني إذا ما تحل المشكلة بين مجلس المحافظة وبين هذه الأطراف اللي هي مقاطعة المحافظة، لا أعتقد أن يكون هناك الحقيقة عملية استثمارية ممكن أن تتحقق في هذه المناطق.
وإذا بقيت الأمور على حالها، يعني كيف تنظر إلى واقع الخدمات في هذه المناطق؟
والله تبقى متردية الحقيقة. سوف تهرم هذه المناطق، الأهالي طبعا سوف يدفعون الثمن، المنطقة ما راح تستفيد طالما بقي الخلاف قائم.
أما عضو قائمة الحداء الوطنية ومسؤول مكتب شؤون المواطنين في محافظة نينوى دلشاد الزباري، فقد قال بأن الانتقال إلى مرحلة البناء والإعمار يتطلب حل كافة الخلافات السياسية.
نحن كسياسيين نحاول نوافق بين مشاكلنا السياسية لندع مجال أن ندخل المرحلة الثانية اللي هي مرحلة استثمارات ومرحلة تطوير ومرحلة خدمات، نفتح صفحة جديدة ونحاول أنه نخدم شعبنا ونخدم بلدنا وننفتح على العالم بشكل عام.
هل سيكون هناك مشاريع استثمارية في المناطق الساخنة والمقاطعة؟
المستثمر ما ممكن أنه يدخل أمور المادية في منطقة بها مشاكل سياسية أو منطقة ساخنة.
برغم كل مقومات الاستثمار في نينوى، فإن مشكلة الأراضي التي ستنفذ عليها مختلف المشاريع وتردي البنى التحتية في شتى القطاعات بالمحافظة قد تعد، وكما يقول مهتمون وباحثون، عائقا أمام قدوم المستثمرين إليها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الأعزاء فتأتيكم حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على عدد من المواضيع التي تناولها خلال عام 2009 والتي تخص حقوق المرأة والطفل والمهجرين والنازحين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، نقدم لكم في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج أبرز المواضيع التي سلط الضوء عليها خلال عام 2009، حيث كانت أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات، إضافة إلى واقع المرأة والطفولة وواقع السجون والمعتقلين من الملفات الساخنة التي استمرت منظمات دولية ومحلية في الحديث عنها. في كانون الثاني 2009 تباينت ردود الفعل حول تسليم ملف المعتقلين ونقلهم من السجون الأمريكية إلى العراقية، حيث أثار هذا الموضوع مخاوف بعض المعتقلين من تعرضهم لانتهاكات بعد نقلهم إلى السجون العراقية، بالرغم من تأكيدات مسؤولين عراقيين ومن القوات الأمريكية بوجود آليات وشروط واعتمادهم المعايير الدولية، في حين أشار بعض المعتقلين أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام تطبيق قانون العفو العام، وعبر آخرون عن خشيتهم حيال ما ستؤول إليه أوضاع المعتقلين لدى الجيش الأمريكي بعد نقلهم إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
الاتفاقية تكلمت عن إطلاق سراح آمن ومنظم، أيضا جزء من واجب الحكومة أن لا يساء استخدام الحق ولا القانون ضد المعتقلين الذين يسلموا من القوات المتعدد الجنسيات إلى القوات العراقية، ويبقى الذين في سجلاتهم جرائم أو تهديد للأمن الوطني سيكون تتقدم الحكومة العراقية كانت لديها شكوى عليهم أو لديها أوراق ثبوتية لإلقاء قبض رسمي أصولي صادر من المحكمة، عند ذلك ستكون قضية أخرى.
تفاعلت قضية المهجرين بشكل كبير خلال عام 2009. برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاءات مع عدد من العوائل العراقية في شهر شباط. بعض العوائل رفضت العودة وأخرى أكدت عدم تمكنها من الرجوع إلى مناطق سكنها، بالرغم من تنفيذ بجهات عراقية مشاريع عدة لتشجيع تلك العوائل على العودة. وكان تردي الوضع الأمني وقلة الدعم والمساعدة من بين الأسباب التي منعت المهجرين والنازحين من العودة والبقاء في المخيمات أو المحافظات التي نزحوا إليها.
يعني الحقيقة هناك عودة كبيرة ولكن ليس بمستوى الطموح، نتمنى أن لا يبقى عراقيين في الخارج.
وفيما يتعلق بالنازحين في الداخل، يعني هل أيضا العودة كانت بمستوى طموحكم؟
العودة في الداخل بمستوى الطموح ولكن نتمنى الأكثر فالأكثر.
الأسباب الفعلية؟
الأسباب الفعلية هو عدم وجود خدمات بشكل واضح، لأن العودة متوقفة في تقديم الخدمات لهم.
في آذار قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch في تقريرها السنوي لعام 2009 إن العنف ضد النساء والفتيات في العراق لا يزال يمثل مشكلة خطيرة بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعات مسلحة وميليشيات وقوات الأمن، وإن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم يظل حالة نادرة. ووصف مراقبون ما تعرضت له المرأة من انتهاكات بأنه خرق فاضح بلغ مستويات خطيرة.
كيف يكون الحال إذا كان العنف قانونيا ضد المرأة؟ يعني إذا كانت القوانين تكرس تضمن في 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 داخل قواعدها ما يكرس التمييز ضد المرأة، إذن هنا تكون الطامة كبرى.
عام 2007 شهد يعني قتل عدد كبير من النساء، ولكن عام 2008 بفضل تقدم خطة فرض القانون والقضاء على المتطرفين والميليشيات شهد تحسنا في وضع المرأة. الآن الوضع أفضل كما هو معلوم للجميع.
في نيسان 2009 سلط البرنامج الضوء على أهمية حملات التثقيف والتوعية، وإن كان لتلك الحملات أي دور في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهل نجحت في توعية المواطنين وتثقيفهم؟ فبعد عام 2003 بدأت منظمات أهلية ومؤسسات حكومية ووسائل إعلام حملاتها لتوعية المواطنين وتثقيفهم. البعض أكد أن لهذه الحملات دور مهم وبارز في تطوير وعي المواطن، في حين أشار آخرون إلى أن هذه الحملات ما هي إلا دعاية تستخدمها بعض الجهات لإمرار أجندات خاصة بها، وبالتالي إن تأثير هذه الحملات كان قليلا جدا على سلوك المواطن.
تأثيرها على المجتمع تأثير جيد جدا من خلال الكثافة ما يقدم من خلال الإعلانات على مستوى مجموعة كبيرة من الفضائيات.
نفس الإعلانات ونفس المحطات التي تقوم بهذه الإعلانات هي تقوم بالضد من حقوق الإنسان.
يعني هيك إعلانات تخلي العراق من جديد ينبني ويستقر ولا مشاكل ولا إرهاب.
في أيار 2009 سمح التحسن الأمني في المحافظات الجنوبية والأنبار للأمم المتحدة بمراجعة المبادئ التوجيهية بشأن منح اللجوء للعراقيين وتوفير الحماية الدولية لأول مرة منذ عام 2007. تحسن الوضع الأمني شجع بعض الدول على إعادة بعض العوائل العراقية اللاجئة، بالرغم من تأكيد بعض الجهات أن العودة الآن غير ممكنة. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت في بيان لها أن تحسن الوضع الأمني في العراق لا يمثل تغييرا أساسيا كافيا للترويج أو التشجيع على العودة، وأوصت الدول التي تستضيف العراقيين بعدم إعادة اللاجئين إلا بعد التأكد من الوضع الأمني ووجود هيكل وآلية دعم مناسبة لإعادة الاندماج الطبيعي.
في بعض المناطق العودة ممكنة، ولكن وفي الوقت الحالي المفوضية ما زالت عند موقفها، وهو أن العودة ممكنة، ولكن العودة بصورة واسعة النطاق وبصورة شاملة وبأعداد كبيرة الوقت لم يحن لهذه العودة في الوقت الحالي.
في حزيران 2009 تصاعد القلق من جديد اتجاه الأوضاع داخل السجون العراقية بعد أن كشف معتقلون تعرضهم لانتهاكات صارخة، متهمين رجال الشرطة بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف، حيث شهد شهر حزيران إضراب عدد من المعتقلين في سجن الرصافة وسجن آخر في الكوت، في حين أكد آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في محافظات أخرى. وزارة الداخلية بدأت بتحقيق واسع وأكدت أنها عاقبت المقصرين، في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان بنقل جميع السجون إلى وزارة العدل.
الآن يعني استغلونا كتل كتل خذوا من عندنا اعترافات ولا مشتكي ولا أدلة ولا أثباتان، وهي أطراف التعذيب.
بتوثيق والله العظيم بملفات موجودة، أنا من الصويرة 16 كتاب علي وكلها تتمريني. سيدي سخم وجهي باسم العراق، والله ورقتي بيضاء، والله جيت في القافة العسكرية يا سيد العزيز.
التقارير التي تصلنا أنها حالات فردية ويتم إحالة المسيئين إلى القضاء، ووزارة الداخلية أحالت بحدود 10,000 منتسب من منتسبيها إلى القضاء.
في تموز 2009 أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن قدرة العراق على إزالة الألغام، وقالت في تقرير أصدرته بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية إن العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثا وتضررا، ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم، والتي تؤثر على الحياة اليومية لمئات الآلاف من العراقيين. وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل عراقي معرضين لخطر الألغام.
عدد الضحايا منذ عام 2003 ولحد اليوم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ ربع المجموع الكلي للضحايا، أي 2000 طفل ما فقد حياته أو أصيب بإعاقة بسبب هذه الألغام.
في آب 2009 تفاعلت وازدادت ردود الفعل حول محاولة وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة على الكتب وغلق بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد البعض أن حرية التعبير والصحافة أصبحت في خطر وتحت رحمة مقص الرقابة، وما تقوم به بعض الجهات هو عودة إلى النظام الشمولي لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي كان يتخذها النظام السابق، في حين أشارت الجهات المعنية إنها من خلال هذا الإجراء تحد من استغلال البعض لفسحة الحرية بترويجهم وتأجيجهم للعنف والجريمة والإرهاب.
التقتيل.
جميع المبررات التي تسوقها وزارة الثقافة والتي تريد أن تسوقها حاليا وزارة الاتصالات هي مبررات واهية. ليس المطلوب منها إلا فرض الرقابة على الإعلام ومحاولة ضبطه وجعله يتنفس من رئة المسؤول وينطق باسم الأحزاب الحاكمة ليس إلا.
في أيلول 2009 سلط البرنامج من جديد على أزمة اللاجئين العراقيين إلى دول الجوار والمشاكل العديدة التي تواجههم، منها نفاد مدخراتهم المالية وضعف المساعدات التي تقدم لهم. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت استمرارها تقديم الدعم والمساعدة ضمن الإمكانيات المحدودة، وأشارت إلى انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار، ولكنها وصفت عودة العراقيين إلى بلدهم بالقليلة.
إذا كانت هناك عمليات نزوح جديدة هي قليلة جدا، ونسب طبعا لا 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 تتفق مع الأعداد التي قدمت في 2007 و2008.
هل لاحظتم أن هناك أي رغبة لدى العوائل في العودة إلى العراق؟
هذه العودة ينطبق عليها ما يسمى بالعودة الفردية، بمعنى أنها ليست عودة جماعية بصورة واسعة النطاق. الأعداد الذين عادوا إلى العراق هي أعداد من اللاجئين بصورة خاصة أعداد ما تزال قليلة.
أعزائي المستمعين، استمر مسلسل استهداف الأقليات في العراق من قبل جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية. فبعد أحداث البصرة وبغداد والموصل، أكدت جهات في كركوك في تشرين الأول 2009 استمرار حملة استهداف المسيحيين ليصبحوا هدفا لتلك الجماعات والتنظيمات من جهة، وضحية لصراعات سياسية لا دخل لهم فيها من جهة أخرى. من جهتها أشارت الجهات الأمنية إلى أن المدينة آمنة والجرائم التي ارتكبت هي جنائية ولا توجد أي حملة ضد الأقليات.
الحملة ليست جريمة اعتيادية أو جرائم اعتيادية تستهدف العراقيين. الحملة محاولة إخراج الإخوة المسيحيين من محافظة كركوك، وأنا باعتقادي هذه الجريمة ليست جريمة اعتيادية مثل ما يقول مدير شرطة كركوك.
في تشرين الثاني 2009 عاد ملف المرأة إلى الأضواء. فبالرغم من متابعة الحكومة العراقية والبرلمان لهذا الملف من خلال تشكيل لجان وهيئات ودوائر وتشجيع قوانين لحل مشاكل المرأة وحماية حقوقها والدفاع عنها، أكدت شريحة النساء وخاصة الأرامل والمطلقات والنساء بلا معيل أن ما يقدم لهن لا يتناسب وحجم مشاكلهن. وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة بالمهمشة، فيما طالبت برلمانيات بأن يكون ملف النساء ساخنا مثل بقية الملفات التي تتابعها الحكومة العراقية.
كل شيء معكو مذبوبين مثل الحجارة على هالرواسب، نغتي وخلت تشوفين حالنا ذول المسؤولين. الله يكبر قدرهم، الله يخليهم يشوفون فد شارع، يشوفون الفقير حالته ما الساعي، يشوفون يتعشى ما يتغدى، يمت هو يطيرات بالآجار ويظل بحال الضيم حاله.
وضعنا أولويات لمعالجة قضايا المرأة، المشاكل الأرامل وكذلك الأيتام، وكذلك إعطاء بدائل وحلول لبعض القضايا التي تعاني منها المرأة العراقية.
في كانون الأول 2009 استمر مسلسل استهداف الأطفال من قبل جماعات إرهابية، وهذه المرة من خلال تفخيخ لعبهم، حيث ناشدت وزارة الداخلية العوائل أن تتوخي الحذر في اقتناء ألعاب الأطفال النارية، بعد أن كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية عن قيام مجموعات إرهابية بتصنيع بعض تلك الألعاب وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار. مراقبون أكدوا أن قلة الدعم والرعاية وغياب حملات الوعي والتثقيف تجعل الطفل مهمشا ومهملا وفريسة من السهل السيطرة عليه.
هناك انعدام في التوجه إلى قضايا الطفل، واتجاهات وسائل الإعلام تجاه الطفل وما تشيع من مظاهر الأنوث. قضايا الطفل معدومة، يعني نحن لا نهتم بثقافة الطفل، لا نهتم بنفسية الطفل، كأنما الطفل هو شيء مهمش. ربما نقول هناك انعدام في الاهتمام بقضايا الطفل، سواء من مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات دينية أو ثقافية، وحتى برامج الأمم المتحدة كانت تكون قاصرة وضعيفة بالنسبة إلى الطفل العراقي.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم أبرز المواضيع التي سلط الضوء عليها خلال عام 2009، مع تمنياتنا لكم بعام سعيد وآمن. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.